لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد توقفنا منذ حلقات في مسألة الدعوة، كيف بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكيف دعا، عنصران انتهينا منهما. الثالث، إلى ما دعا الناس صلى الله عليه وسلم، وهذه هي منهجية الدعوة، إلى ما ندعو الناس. ونحن مقيمون مع هذا العنصر منذ أسابيع طويلة. بدأنا لأن الدعوة تكون إلى الإيمان أولا بالله، التوحيد. وذكرنا أن التوحيد أساس كل دعوة حق، فأيما دعوة إلى الله قامت على غير التوحيد أو أخرت مرتبة التوحيد إلى مرتبة، أو عزلت عن مرتبة التوحيد كأول ما يدعى إليه إلى مرتبة أخرى، فقد ضلت تلك الدعوة وأضلت. فلا بد أن يكون توحيد الله هو الأصل. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فالأصل الأول من أصول الدعوة التوحيد. وإذا استقام التوحيد في القلب بدأت تستقيم بقية شرائع الإسلام. ألم تر إلى أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قامت على ذلك في المشارق والمغارب؟ فأول ما بدأ في مكة إلى توحيد الله، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لما أرسل مهاجر إلى اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله أو شهادة أن لا إله إلا الله. وهكذا دعوته تقوم على هذا صرفا ابتداء. فهو الأصل الأول وقبل كل شيء توحيد الله، إخلاصه بالعبادة. وكما أجملنا القول بعد تفصيل فيه، وهو التوحيد يعني تعلق القلب لله وحده. فإذا تعلق القلب بالله لم يحب سواه ولم يرج غيره. هذه حاجة الإنسان. يقول ابن القيم: اعلم أن حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا في محبته، ولا في خوفه، ولا في رجائه، ولا في التوكل عليه، ولا في الأمل له، ولا في الحمد له، ولا في النذر له، ولا في الخضوع له، ولا في التذلل والتحضير والسجود والتقرب. أعظم من حاجة الجسد إلى روحه والعين إلى نورها. واضح؟ طيب؟ تصلي. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول ابن القيم: ان حاجة الحب الى ان يعبد الله وحده حاجتك، ضرورتك. حاجة الحب الى ان يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا في محبته، ان لا يشرك فيه في المحبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله امجادا يحبونه كحب الله. ان لا يشرك بالله شيئا في محبته ولا في خوفه ولا في رجائه ولا في التوكل عليه. حاجتك ان لا تشرك به في التوكل ولا في الحمل له ولا في حلف به. حاجتك ان لا تحلف الا به ولا في النذر له. حاجتك ان لا تشرك في النذر له ولا في الخضوع له ولا في التذلل والتعظيم والسجود والتقرب. حاجتك في ان لا تشرك. حاجتك في ان توحد اعظم من حاجة الجسد الى الروح. اعظم من حاجة العين الى النور. بل ليس لهذه الحاجة نظير تقاس به. اذا جاء الاسلام بهذا وبدأت الدعوة بهذا. حين نبني دعوتنا على هذا الاصل فاننا ننفي حاجة الناس الاقوياء. يقول ابن القيم فان حقيقة العبد روحه. صح ولا لا؟ فان حقيقة العبد روحه وقلبه. ولا صلاح لها الا بمحبتها وعبوديتها لله ورضاه واكرامه لها. حقيقتك روحك ولا سعادة للروح الا رضا الملك. نسأل الله ان يملأ قلوبنا رضا. اللهم ارضنا وارض عنا يا رب. يقول الشيخ فإن حقيقة العبد روحه وقلبه ولا صلاح لها لروحه إلا بإلهها الذي لا إله إلا هو. فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره وهي كادحة إليه كدحا كملاقيته. ولا بد لها من لقائه ولا صلاح لها الا بمحبتها وعبوديتها له ورضاه واكرامه لها. ولو حصل للحفظ من اللذات والسرور بغير ما حصل لم يدم له ذلك. بل من احب شيئا غير الله كحبه لله عذب به ولا بد. اللهم اجعلنا موحدين صادقين لك يا رب. نعم انك اذا احببت الله بكل قلبك عشت السعادة عشت الرضا عشت الهناء عشت كل شيء جميل في الدنيا. قال سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة من الذي وعد؟ ومن اصدق من الله قيلا؟ انه ورد ان من عمل صالحا له احياه حياة طيبة. واذا قال الله طيبة فهي طيبة الى اقصى درجات الطيب. طيبة. فلذلك ينبغي ان تنتبه ايها ان انسانا انفز بشيء او تنعم بشيء او سعيد بشيء فحبه لهذا الشيء ان كان كحبه لله عذب به ولا بد. وشاهد هذا نراه في انفسنا وفي حياتنا. صح ولا لا؟ انك تجد كل من احب شيئا احب المال يحذر بدمعه ويحذر بالحفاظ عليه. من احب امراه اذلت انفاسها وعذبتها وجعلت حياته ضنكا ان لم يوفها. من احب جاهل عذب للوصول اليه وعذب للحفاظ عليه الى اخره. من احب شيئا في الدنيا غير الله عذب به ولا بد في الدنيا ثم النكال يكون في الاخره. قالوا وهم فيها يختصمون فالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين وما اضلنا الا المجرمون. لذلك كان القصد الاول الذي دعا اليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو التوحيد. والاصل الثاني الايمان بالاخره. وذكرنا في اللقاء الماضي احد عشر نتيجه او ثمره للايمان بالاخره. أحد عشرة ثمرة للإيمان بالآخرة. ذكرنا هذه الثمرات وذكرنا أن الإيمان بالآخرة أصل يضبط عندك قيمة الدنيا. لأن قيمة الدنيا تعرفها إذا قدتها إلى الآخرة، فإنما تبين قيمة الشيء بالنسبة إلى بمثله غير صح ولا لا؟ بمعنى انك انت لو جبت قميص ب 20 جنيه تقول لي قميص غالي جدا ب 20 جنيه، فاذا لقيت رجلا قال لك ده انا اشتريت القميص ده اللي هو ب 120 جنيه عرفت ان قميصك كافي. اذا انت واحد ثاني قال لك انا جبت ده ب 200 جنيه يحتاج احتقار فريق لما تلبس. فكذلك القضية هنا انه لا تعلم قيمة الدنيا الا بالنظر الى الاخرة. لذلك كان هذا هجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين يقول لقاب قوس احدكم في الجنة خير من ايه؟ من الدنيا وما فيها. قرب قوس احدكم، قرب قوس يعني حوالي 15 سنتي. وقال حين اتته هدية من اليمن سهم من الحرير، فجاء الصحابة يلمسونها ويحجبون من معونتها. يا حرير حرير. قال صلى الله عليه وسلم لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه. المنديل اللي هو يرميه الزواج افضل من هذه. وقال في وصف حوريه ولنصيبها على راسها خير من الدنيا وما فيها. وقال ما الدنيا في الاخره الا كما يدخل احدكم اصبعه الى اليوم فلينظر بما يرقع. لو دخلت قاعد زي كده في البحر الى في البحر لذلك قال الله وما مسار الحياة في الدنيا في الآخرة إلا قليل لا تساوي شيئا. فهذا القياس يجعلك تستسحر كفاءة الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال حين تعلم ذلك يقينا فمهما ملكت من الدنيا تكون من وجهة نظرك لا تقول لا تقول يا مالك لو ما ركبت كل خلوص الارض كل خلوص الارض فانها حين ذات لا تغفلك عن الاخره. عشان كده ابن الجوزي بيقول ايه؟ أين أنت والمحبة وأنت أثير الحبة؟ يقول ما لك أنت والمحبة حب الله عليك وأنت أثير الحبة؟ أنت مسدود إلى الدنيا بقماط الهوى والقوم ما أعاروها الطرف مثل حجرة مصر مرسل أسرف وانت مشغول بيها في تفاصيلها. اذا اشتغلت عنا في الدنيا بسوداء فكيف اذا رأيت الحور العين؟ يعني اذا اشتغلت في الدنيا عنا بسوداء. نحن قلنا للشباب يعني الواحد مجنون معانا حريم وكان على الرسول صلى الله عليه وسلم. قل لي الشباب انك تغط بصرك عن النساء المتبرجات كيف؟ بان تتأمل الحور العين هم وصفهن في القرآن زي ما ربنا وصفهم لؤلؤ كأنهن لؤلؤ وايه؟ هم مرتاح كأنهن بيض مخمور قاصرات الطرف عين. يقول ربنا عز وجل عنهن في هذه الصفات الكثيره وصفات النبي صلى الله عليه وسلم التي وصف بها الحور العين حين تتامل هذه الحوريه فانك لا ترى ما امامك من النساء شيئا على الاطلاق. لا تنظر اليه. فكذلك نفس الشيء اذا ملكت سياره حين تعتقد ان هذه السياره لا تساوي شيئا فيما عند الله فلا تشغلك عن الناس لان ان ضيعت ضيعت اعظاما. لذلك الصحابه يا جماعه ما كانتش فقط واحد ابنه التزم اللهم اهد شباب المسلمين يا رب فالولد بحب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا حب النبي محمد والعمل بسنته يا رب. فقص الثوب الى نصف الساق. ابوه بيقول له ايه في جسم هذا الولد؟ طب الصحابه ما كانوش جايين ياكلوا. فكان الواحد منهم بيوفر 10 سنتي على 10 سنتي ويديهم جلابيه ثانيه. قلت كذب ورب الكعبه. بالعكس كان في الصحابه اغنياء. عثمان بن عفان جهز ايه؟ جهز جيش. ابو بكر الصديق كريم بن الله عبد الرحمن بن عوف كان يتامله بالسيف النبي. اما تيجي السجاره الشخص الى اخره. والرسول قال عرضت علي جبال مكه ذهبت ذهبت فلو ارادوا الدنيا لاخذوها ولكنهم جهدوا فيها. اضافه انهم لم يكونوا يقصرون الثوب لانهم مش لاقيين. لا وانما لان الرسول قال هذا وصل عليه صلى الله عليه وسلم قال اسره المؤمن الى انفاق ساقيه. قال ما تحت الكعبين ففي النار. الشاهد ان الصحابه كانوا اغنياء او كان فيهم اغنياء وهؤلاء انما وصلوا الى هذه الدرجه العليا لانهم لم يكونوا يرون المال شيئا. لم يكونوا ايه؟ يرون المال شيئا. وهذا سياتي معنا في العنصر الثالث وبه نبدا. خلينا نخش في العنصر الثالث على طول اللي هو تزكيه النفس. شلون العنصر الاول ايه؟ التوحيد والثاني الايمان بالاخره والثاني تزكيه النفس. تزكيه النفس التزكيه ايها الاخوه واسمحوا لي ان اعيد على مسامعكم كلاما لعلكم سمعتموه مني قبل ذلك في قضيه التخلص من الطبع. أن الإنسان في أصله خلق وفيه مجموعة من الثوائب. لم يستفر لما يولد. أول حاجة بيكو يولد في حبل ربط بإيه؟ بأمه فلا بد من قطع حبل السن. لا بد من حلق رأسه. لا بد من حدانه. تبقى حتة من جسمه. كل هذه الفضلات يجب التخلص منه. معلش ما يكونش فيها وجوب حلق الشعر، لان حلق الشعر ليس الواجب وانما هو سنه. ثاني يكبر الطفل قليلا فيبدا يحتاج الى قص اظافره وقص شعره، يكبر كمان شويه يحتاج الى نفس الابط وحلق العانه وقص الشارب، كل هذه فضلات تحتاج الى ازاله. كذلك يولد الانسان وبه مجموعه من الفضلات الخلقيه الطبيعيه يحتاج ان يتخلص منها، يحتاج ان يتخلص منها. قال ربنا عز وجل: وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. قال تعالى: ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. قال تعالى: وكان الانسان اكثر شيء شجرا. وقال: خلق الانسان من حجر. وقال: وكان الانسان قصورا. هذه الصفات ننظر الى ان كل منها متعلق بمسمى الانسان. راجع الايات الثانية في الايه كلها فضل مين؟ للانسان. اي انها مخلوقه مع البشر مع كل انسان. فالانسان ظلوم جهول قدور عجول ظلوع الى اخره من هذه الصفات التي ذكرتها. ثم ابتلى الله الانسان بوجوب التخلص من هذه الصفات الرديئه. فالانسان ظلوم وغمر بالعجز: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فايه خلق بارا جهول وامر بالعلم تعلم انه لا اله الا الله، عجول وامر بالتأني: اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وفي روايه وفي قراءه: فتثبتوا. قال صلى الله عليه وسلم: التؤبه في كل شيء خير الا في عمل الاشرار. وقال: التأني من الله والعجله من الشيطان. ايضا خلق جدلا، وكان الانسان اكثر شيء جدلا. ونهي عن الجدل: ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بايه؟ بالتي هي احسن. ترك معظم الجدال. قال صلى الله عليه وسلم: انا زعيم ببيت في ربط الجنه لمن ترك المراء. المراء هو الجدل. كذلك الانسان خلق كثورا بعيد. وقال الله: ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. هكذا ان الانسان خلق ومعه مجموعه من الصفات السلبيه الرديئه ابتلاء. قال الله: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فأنت ابتلاء، ابتلاء أن تتخلص من الحسنة وأن تتخلص من الجدل وأن تتخلص من الجهل وأن تتخلص من الظلم وأن تتخلص من الشح، أن تتخلص من تلك الصفات. هذه عملية، عملية التخلص من الصفات اسمها التزكية. والتزكية في الخطاة تأتي بمعان كما هي في اللغة هي في الشرع. ففي اللغة تعني التطهير والنماء. التطهير وإيه؟ والنماء. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم، صلى الله عليه وسلم. تطهرهم وتزكيهم، يبقى اذا جاءت تطهرهم وتزكيهم، تزكيهم معطوفة على تطهرهم، فالعصر يقتضي التغاير كما يقول اللغويون، فاذا علمت او البلاغيون، فاذا علمت ان تزكيهم بغير معنى الصحيح اي تنمي ما فيهم من طهارة. هذه عملية التزكية. ولذلك اقسم الله عز وجل اطول قسم في القرآن، والشمس وضحاها، والقمر اذا تلاها، والنهار اذا جلاها، والليل اذا يغشاها، والسماء وما بناها، والارض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. ادي 11 قسم على ايه؟ قد افلح من زكاها. ظاهر القسم ان المفلح حقا من زكى نفسه. ربنا ات نفوسنا تقواها وزكيها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. ايها الاحبه، انما كان هذا القسم الطويل الهام الخطير على اهميه تزكيه النفس، لان النفس اماره بالسوء الا ما رحم ربي. النفس سبب ضلال الانسان وافساده دوما. النفس ايها الاخوه اذا استاثرت على الانسان فركبته، كما يقول ابن القيم: والناس في تحملهم مع النفس نوعان، قوم ركبتهم نفوسهم فانقادوا لها فاوردتهم موارد الهلكه، وقوم تغلبوا على انفسهم فملكوها فاخذوا بخطامها واستعملوها في طاعه الله فانقادت الى الجنه. لذلك هذه النفس فيها من الافات والعيوب الشيء الكبير الطاهر، ان لم تزكى دخلت النار ولا بد وادخلها. النفس كما قال ربنا: فطوعت له نفسه قتل ابيه. النفس سوات الشرك. سامري قال: ما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به فاخذته، فقبضت قبضة من اثر الرسول فلبستها. وكذلك صورت لي نفسي في قصة مراودة امرأة في حديث يوسف، قالت: وما ابرئ نفسي الا النفس الامارة بالسوء، تأمر بالشرك، تأمر بالقتل، تأمر بالزنا، تأمر بكل سوء وشر. النفس. ولذلك كثيرا ما اقول للاخوة: انتبه، ليس في القضية الشيطان وحده، انما الشيطان اكبر جنوده. نفسك التي بين جنبيك اعداء اعدائك. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا الاستعاذة من نفسه، يقول: اعوذ بالله من شرور انفسي. علم الصحابي ان يقول: اللهم امهني رشدي وقني شر نفسي. علمك في اذكار الصباح ان تقول: اعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. فقدم النفس على الشيطان لخطورتها في هذا المجلس. النفس فلا بد ان تنتبه الى هذا، ان كثيرا منا يشكو وشكواه بسبب نفسه انه لم يزكي نفسه. وهنا ناتي الى القضيه الخطيره: كيف نزكي انفسنا؟ هذا هو الحل الخطير والامر المهم الذي ينبغي ان ينال اكبر اهتماماتنا على الاطلاق. اشترك الناس في هذا المسمار فرق عجيب. فالصوفيه بينه سأوا في قضية تزكية النفوس، ولكن مع ضلال في الأصول. أيها الإخوة، لا شك أين أن من أكبر أعمال وأهم أعمال النبي صلى الله عليه وسلم تزكية النفس. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم بسر النفس. فإذا عرفنا تزكية أنفسنا لسر العهد النصارى لتكوين الصلة الرحمانية للدعوة، لسبب الحج المجوس، أن نزكي أنفسنا برياضات ذهنية وروحية مخترعة ومبتدعة. نزكي أنفسنا بإيه؟ باتباع النبي محمد. لا شك أن الصوفية ضلوا في هذا المقام ضلالا بعيدا. السنة لهم اصول في التفكير تقوم على ثلاثه اصول. الاصل الاول التلقي، بمنهج التلقي عند السلف. منهج التلقي عند السلف لا شك يختلف عن غيرهم كالصوفيه في المجتمعات. السلفيون يتلقون منهج التفكير من قال الله قال رسول الله بفهم السلف. لكن الصوفية للأسف الشديد يعتمدون على مسالك الملة الأخرى كرهبان النصارى وطرائق الكوفيين واقتراحات وبدع المسالك التي يتلقونها وكأنها وحي. فالأصل الأول هو منهج التلقي الذي يتميز به منهج التفكير أننا نتلقى ما نزكي به أنفسنا ليس عبادات مخترعة ولا أعمالا مجردة، وإنما قال الله قال رسول الله. الأصل الثاني الركائز والأسس الذي يقوم عليها المنهج. من أحنا بتلقي المنهج وحيث نتلقى منين؟ طب المنهج يقوم على إيه؟ على ثلاثة ركائز. الركيزة الأولى تحقيق التوحيد بكل معانيه وصوره. تحقيق التوحيد، اسمع ربك يقول ايه؟ وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، أي لا يزكون أنفسهم بالتوحيد. وكما قلت لك وبعيد وأكد أنك لو حفظت كل كتب التوحيد عن ظهر قلب ثم حفظت فحفظت من غير الله فما نفعتك كتب التوحيد. ظننت أن غير الله يملك لك رزقا أو موتا أو حياة أو نشورا أو نفعا أو ضرا، اهتز كيدك وجلا من غير الله مرة سقطت سماء إيمانك على أرضه وبؤس الخسران. إذا القضية بقول هنا إيه؟ تحقيق التوحيد في كل معانيه وصوره. إذا التوحيد واقع في الأرض، مش كلام، مش خير، مش كفر. اوعى تفكر ان انا بقول لك ايه مش كفر يا رب. لا، فاكر واسمع واحفظ واسمع مسالك ومسالك، لكن حقق هذا عمليا، فبدون الكتب وبدون الطلب لن تصنع شيئا. افعلي، لكن العلم خليه ايه؟ واقعي عملي. مش علم نظري حفظ وخلاص انتبه. ينبغي ان تنتبه الى هذا. فالركائز ثلاثه، الركيزه الاولى تحقيق التوحيد لكل صوره، الركيزه الثانيه الاتباع وعدم الابتداع. فنفرح ولكن اعلم هذا ان الصوفية لانهم بلغوا تمثلك تاوى في مسألة التبليغ بالرياضات الروحية يخالفون اهل السنة كل المخالفة، بل ان المخالفة عند غلاتهم تصل لدرجة الكفر حينما فهموا ان التوحيد وحدة الشهود بمعنى الحلول والامتحان. فهؤلاء كفرة خارجون من الملة لا يحبه اللي لما يقول ليس في الجبة الا الله لما يقول سبحاني يبقى ده ايه؟ كفر. ما تحتاج الى اكثر من الناس الى اقل من هذا على طول. فلذلك نحن لا ناخذ منهج التزكية من احد، وانما من قال الله قال رسول الله. ليس ثم الاتباع يتبع عندنا عند اهل السنة نسأل الله تعالى وإياكم منهم. الاتباع ان احنا نشوف الرسول تزكى هو بماذا وزكى اصحابه بماذا شغلته شغلة النبي ويزكيهم ويصلي عليهم صلى الله عليه وسلم. الاتباع عند الصوفية ليس له ضابط، فالاوراد مرتبعة بالفواتح الفاتحة اللهم صل على محمد الفاتح الى الاغنية وانت عارف كلام الفاتح يقول يقول مثلا يا لطيف يا لطيف يا لطيف مليون مرة في الليل. ما انزل الله بهذا من سلطان. اوراد وانت قاعد في الارض بقى اشتري بقى الاوراد المرتبعة بتاعتكم دي تعيش الكتاب تحيا علوم الدين ورد يوم السبت ورد يوم الحج ورد يوم الدين. الله طب ما الامر كده سهل لو ان الرسول ما قال عليه صلى الله عليه وسلم يعلم ان هذا المصلحة ولم يفعل فقد خان رسالة، صح ولا لا؟ لذلك اول ما تركنا رسول الله فقال عليه صلى الله عليه وسلم لم يجعل لنا ورثا يوم السبت ويوم الاحد ويوم الاثنين ويوم الثلاث. والصوت الاول في الطواف والصوت الثاني والصوت الثالث والصوت الرابع الى اخره. وانت مش عارف انك هتروح هتقول مليون ايه وخمسين الف ايه، تقول بسم الله الرحمن الرحيم 100 مره وتقرا فتحه 300 مره وكل ولا احد قل الله احد 700 مره. هذا لعب في دين الله، هذا لعب في الدين، لانه لو كان دينا لشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أرجو من الإخوة بعض الأسئلة لأن حفظ دين الله منذ اللقاء القادم إن شاء الله. أصول الثلاثة التوحيد والاتباع ووجود المربي. تكلمنا في التوحيد وخلافنا فيه مع الصوفية، لأن الصوفية وترى هذا في كل كتبهم أعلى درجات التوحيد عندهم توحيد الربوبية. نحن نقول ان التوحيد الربوبية مهم وخطير، نعم، ولكن الاهم ثمرة التوحيد الربوبية اللي هي ايه؟ توحيد الالوهية، ان لا تصرف شيئا من العبادة لغير الله. ولذلك انا اقول عن يقين وسائل ان توحيد الربوبية لم يثمر ثمرته عند الصوفية بأدلة. اولها انهم يصرفون العبادة لغير الله السبح والنذر والدعاء. ايضا توحيد الربوبية لم يثمر ثمرته في قلوب الصوفية بسبب ان اغلى واهم ثمرة من ثمرات توحيد الربوبية تعظيم الله واجلاله، وهذا عنده مفقود. تجد احدهم يتكلم مع الله، هذا الفرق بين الحب عند اهل السنة حب الله عند اهل السنة وعند الصوفية. عند الصوفية اسمه ايه؟ العشق، لانه يصلي ربنا معشوق له للاسف الشديد، معشوق له للاسف الشديد. لماذا وصلوا الى هذا؟ لانهم احبوا بغير تعظيم فزالت الهيبة. اما اذا احببت الله مع تعظيمك له تظل معترفا به
نقصك وضعفك وعظمة الله وجلاله.
الصالح في هذا يا شباب
ان تفهم القضايا بفهم سلف، بفهم الصحابة. بدليل لو ان الصحابة تكلموا في البلاء،
قضية البلاء يعنون ان يفنى وجوده وينحي ويضمحل ويتناسى، يفنى في اله الحق، يبقى هو ربنا حاجة واحدة.
من اين اتوا بهذا الكلام؟
الا من عند الغوثيين او من عند النصارى الذين يقولون ثلاثة، فواحد دخل اللاهوت في النصوص طلع مش عارف ايه، والثاني انهم اخذوا هذه المعتقدات والخرافات من ديانات غير الاسلام. لو انهم رضوا واحتفوا بما اتانا الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله ورسوله من فضله انا الى الله راجعون، لكفاهم الله بكل ما يرضي الله ورسوله. لكن لما تطلعوا وزاد افضلهم اخذوا من عند ديانات اخرى. الشاهد ايها الاخوه ان الاتباع ليس له ضابط عند الصوفيه، فعندهم من البدع المضله المفسقه والمكفره الشيء الكبير. العنصر او النتيجه الثالثه من ركائز منهجنا في التوحيد وجود المربي، وهو من ذي السنه شرط كمال. اما عند الصوفيه فشرط صحه، عارفين الفرق بين شرط الكمال وشرط الصحه؟ عارفين الشرط يعني ايه الاول؟ كان صلى على رسول الله. الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. يعني الوضوء، الانسان لو توضا لو صلى من غير وضوء تبقى صلاته ايه؟ ما في شرط صحة الصلاة يعني ايه؟ الوضوء، ما هو شرط صحة يلزم من عدمه الحجم، لكن لا يلزم من وجوده الوجود. لا يلزمك ان انا اتوضا ان انا يبقى صليت، اذا صليت لا يلزمك ان انا اصليت، ولكن لو ما صليتش يبقى ما صليتش، هو ده الشرط. لا يلزم من وجوده الوجود ولكن يلزم من عدمه الحجم. عند الصوفية وجود المربي شرط، عشان كده بيقولوا ان ملوش شيخ يبقى شيخ الشيطان. هم يقولوا كده ان ملوش شيخ يبقى شيخ الشيطان. اما اهل السنة يقولون ان وجود المربي شرط ايه؟ شرط كمال. يعني ان وجد الشيخ فبها ونعمة، وان لم يوجد فلا بأس. زي عصرنا دلوقتي مفيش شيخ، تعمل ايه؟ تربي نفسك، ربنا يربيك، انت تقدر تربي نفسك؟ ما تقدرش؟ قول يا ربي نفسك، انت غلبان؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الشاهد اننا نقول انه في زماننا حز المربي، قلنا الكلام ده كتير، ان على الساحه في دعاة كثيرون، وعلى الساحه علماء وطلبة علم أكثر، ولكن المربين قليل. لازم أن تجد المربي، فالشاهد إن لم تجد مربي خلاص ضاعت العملية، نبطل دين لا من حسن، بل نتوكل على الله ونعتمد على الله ونبدأ نستلهم من الكتاب والسنة كيف رد الرسول صلى الله عليه وسلم أفعاله، ثم نبدأ زي المنهج اللي هدولك النهارده في التربية إن شاء الله. تبدأ في الحمل والابتهاد، ان استطعت ان يتابعك شيخ خير بركة، ان لم تستطع فاجتهد والله خالق، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلهم. وهذه ثلاثة، فمكانة الشيخ عند اهل السنة بخلاف مكانته عند الصوفية ايضا. فعند الصوفية المريد بين يدي شيخه كالميت بين يدي ممثله، عند اهل السنه لا، انما الطاعه في المعروف. ده كلام ايه؟ ده كلام النبي ما اطلع عليه صلى الله عليه وسلم، قال انما الطاعه في المعروف. ما يجيش الشيخ يقول لك احنا ناحيتك تحلوها، لا، الدين انت وهو. يجيش بيجي يقول لك قول كده بدون دليل تكلمه عن انا. لا. بل اتباع الدين بيحتاج. احتاجوا الاتباع. فالامر يختلف تماما في التنسيق. اما المنهج الذي يشمل المقاصد والوسائل فيختلف عند اهل السنة عنه عند الصوفية جملة وتفصيلا. فمثلا عند الصوفية من التنسيق الخروج عن المال. في هذه الفرحة جائز. بل ان عندهم القدارة هي الولاية. معظمهم عنده كتاب صيغة الصفر. في المجلد الرابع لو عندك نسخة اربع مجلدات تقرأ من هذا عجبا ان من كرامات فلان من مناقبه ان كانت الجدة عدد الامن اكثر من عدد الشعر. شوف الوثيقة يا رب. هذا يتقرب به الى الله. التزويج. الخروج من الماء ويقعد يسأل الناس ويستفسر. لا. تعالى شوف بقى التزكية عند اهل السنة اهل الحق. اللهم اجعلنا منه يا رب. تزكية على منهج الله ورسوله. قال الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك اصول التزكية عندنا ثلاثة. مصادر اصيلة وركائز ثابتة وضوابط عاصمة. ركائز اصيلة مصادر اصيلة ثلاثة. الكتاب والسنة وفهم وعمل السلف. معلش دعوني احيانا القضية عمالة تنقي على ذهني حسن الاخ السؤال الاحمر ده. بقاله اسبوعين ثلاثة بيلف ورايا. عمال يقول لي دلني جزاك الله خيرا. كيف يوفق الاخ بين الزهد في الدنيا والتقلل منها والحديث ان الله يحب ان يرى اثر رحمته على عبده. خصوصا اذا كان الاخ في سعة من الدنيا. نسأل الله ان يوسع ارزاق المسلمين بالحلال وان يبارك لهم فيها. ايها الاخوة. ينبغي ان ننتبه لنفرق بين فهمنا بين فهم السلف في المسائل من القضايا لقال الله وقال الرسول وبين فهم الناس فهم العلماء وفهم الناس. عشان كده كان يدرس بيقول لي اعمل سويس في الغناء. قلت له عملت. قال لي الاخ اسمه بيقول لنا انت من الناس قول عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس المالك ابو حنيفه الشافعي احمد. احنا عايزين نفهم الدين بعصرنا بفهم عصرنا. قلت وهذا هو الضلال المبين. فاحنا من عصرنا احنا يا جماعه لازم تعرفوا ان احنا ما بنفهمش. انا لما سالتكم النهارده الشرط يعني ايه؟ كم واحد يعرف؟ 10 50 يبقى 50 من 1000 يعني نسبة كم؟ 5%. هؤلاء كيف يحكمون؟ إذا القضية أننا أصلا عندنا اللغة تلوثت. إضافة إلى أن الفهم الأصيل للدين فهم الصحابة الذين أقرهم الذي أقرهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنهم حاصروا الوحي. عبد الله بن مسعود لما يقول والله الذي لا إله غيره الإله في آية من النسل يستوي. هو الحديث أول الآن أخذت 30 سورة من فم رسول الله طارية. السورة أنزلت ويرد سخنا فاذهب. هو لم يفهم لأنه تلقى عاصر الوحي عاش الموقف. ازاي احنا عاصرين الفهم؟ ازاي نقدر احنا نفهم القضايا؟ كفهم هؤلاء الصحابة. نفهم على عاصرنا يبقى ضلال. لذلك نقول انه لابد ان تكون توابت.
ثوابت لا يمكن الاقتراب منه.
وخلي بالك
ان العلمانيين وغيرهم يهاجموننا في هذه النقطة بالذات. يقول بس جماعة المتطرفين دول عندهم قضايا مقدسة ممنوع الاقتراب منها. ايوه عندي قضايا مقدسة ممنوع الاقتراب منها. ليه؟ قال الله قال رسوله ممنوع ما تقربش. ده الله قال الله قال رسوله ما خلاش انتهت القضية. لا اتخاذ مع الناس
مكتوب
انا لا ينبغي ان نعتقد ان هذه المصادر الاصيلة لا مسافة بها. ان هي الكتاب والسنة وعمل السلف لا مسافة. تعالى نشوف قضية المال. قلنا احنا بنسأل عن الصوفية تماما. الصوفية تعرف واحد يلتزم اطلع يا ابني من مالك. سيب الدنيا دي قذرة لا تتلوث بيها.
اهل السنة بيقولوا ايه بقى؟ بيقولوا ابن القيم واغنياء الصحابة لم يكونوا بريئين من الملكة في الظاهر ولكنهم بريئون من رؤية الملكة في نفوسهم فلا يرون لها ملكا حقيقيا بل يرون ما في ايديهم لله عارية ووثيقة في ايديهم ابتلاهم به لينظر هل يتصرفون فيه تصرف العبيد او تصرف الملاك. لما ربنا ادالي فلوس الاخر يقول ربنا ادالي فلوس انا غني عندي فلوس كتير ازاي اسعد بقى اقعد على الحصيرة ولا اقدر اجيب عند ليه؟ ازاي اركب اتوبيس ولا اقدر اشتري عربية؟ ازاي البس جلابية بفتح ولا اقدر البس جلابية دفة؟ ازاي؟ نقول لا القضية مش كده. الله قال إن الإنسان ليطغى أن خلي بالك بالقرآن تقف معاك كلمة كلمة أن رآه استغنى. ربنا ما قالش إن الإنسان ليطغى أن يستغنى ولكن قال إيه؟ رآه. فإذا رأى الإنسان نفسه زي قارون فمال انما وزيته على علم عندي فرعون قال اليس لي ملك نفسه قال ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين ليس ضاج ثم قال انا خير منه. ساعد ما يشوف نفسه هو ذا الضلال هو الطغيان هو الحرام. اما اذا راى ما عنده نعمه من الله عاليه ابتلاء ربنا اداله مليون جنيه ما يفرحش ويغير يا سلام. انا لو ما استهلت ما كنتش ربنا اداني. حين يكون غالبا هو الطغيان. من يقول انا ما استهلت ولكن ربنا اداني ابتلاء يقعد يعيط. سعيد ابن عامر الجمحي عارفينه؟ سعيد ابن عامر الجمحي عارفين التزم انت؟ حلو التزم دي؟ اسلم سبب لسانه قال استهزت مصرع خبيب بن عدي. اللهم لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد بما يوازي نعمك ويكافي مزيدك. اي والله الله سبب كل خير وبر صاحب كل خير وبر هو المحسن المثقال علينا فلك الحمد ربنا. سائر يا شباب قال سعيد بن عامر الجمحي شهدت مطلع خبيب بن عدي. خبيب بن عدي كان صحابي جليل
اشتراه اهل مكة من زمان اثروه في قصة طويلة لكن باختصر اختصارا عشان الوقت فاخذوه ليقتلوه بقتلاهم في بدر فجمعوا الناس كان رمز الكلام عشان في فوائد في منتهى الحذر خبيث ابن عدي اتوا به وجمعوا الناس هم اخرجوه خارج الحرم عشان يقتلوه وقالوا للناس تعالوا تعالوا عشان ايه عشان تشوفوا احنا من اخطاه عشان يتشفوا من قتلاهم لان قتل لهم ناس من غزوة الحج قالوا تعالوا احنا نقطعوا عشان تفرحوا ويبقى ايه تفرحوا خلقكم فيه واحتشد الناس وفيهم سعيد بن عامر قال وكنت قوي البنية طويلا سارعا فزاحمت الناس حتى كنت اقرب الناس اليه فلما قتل مني دخل بخطوات ثابته ووجهه المخبث الصادق ليس عليه اثر الروح بل بابتسامه توغلت الى قلبي فاحتجت بسراها يسري في روحي سبحان الذي سمتك يا مسلم لما تبقى ماشي كده بالشمس الصالح بالقميص واللحيه والشمس الصالح والابتسامه الهادئه والمعامله الحنون اللطيفه هذه لها اكبر الاثر في الدعوه الى الله اكبر الاثر لا تبقى كسل ولا تبقى انهزار تبقى المخرج بتاع السر لا فيه ولا فيه وانما تتبسط يقول وجعلت انظر اليه فلما هموا بتعليقه وصلبه قال لو دعوتموني اصلي ركعتين قال فصلى الركعتين وانا ارمقه ببصري بكل حركه منه تهز كياني وتوجهت الى وجهه وانا ارى تمتمه شفتيه ولا ادري ماذا يقول ولكنه كان يقول كلاما ينقص على قلبي حتى سلم ثم قال والله لولا ان تظنوا بي الجزع لغولتهما انهم قالوا لك يقول خايف من القتل قلت له طولت ركعتين دول قال له ابو سفيان اتحب ان محمدا مكانك وانت امن في اهلك وترزق فقل فقال لا والله ما احب ان اكون امنا في اهلي وسرتي ومحمد تسقه سوكا صلى الله عليه وسلم قال فلما قالها ارتجف لها كل جسدي وخرجت من بين الصفوف اهيم على وجهي حتى اتيت رسول الله فاسلمت انظر كيف كانت الدعوه بصلاه ركعتين بسمت الفرح بتمتمه لا تسمع الدعوه بالقدوه ثابت استمر سعيد بن عامر الجمحي صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم يعيش هادئا يغزو الغزوات حتى كانت خلافه عمر فولاه على حلب فارسل اليه حلب قال اكتبوا لي اسماء فقرائكم من الوالي سعيد ابن عامر الاب الجمحي قال لهم اكتبوا لي عمر بن الخطاب ارسل اكتبوا لي اسماء الفقراء حتى يبعثوهم رعايه من بيت مال المسلمين فكان اول ابن سعيد بن عامر الجمحي عمر بن الخطاب اول ما بدا يقرا الناس تقيله مين ده؟ سعيد بن عامر الجمحي من سعيد؟ قالوا اميرنا قال اميركم فقير قالوا والله ما نعلم بيتا في اهل حلب افقر من بيته افقر من بيته فجعل عمر بن الخطاب
ألف دينار في صورة، 500 دينار، 500 دينار في صورة، وأرسلها إلى سعيد بن عامر وقال للرجل الذي أرسل به: قف فانظر ماذا يصنع. الدهون الوقت شو بتعمل ايه؟ فذهب اليه فدخل الباب، قال: من؟ قال: رسول من امير المؤمنين عمر. فتح الباب، مرحبا. فاعطاه السر، قال له: امير المؤمنين ارسل لك به يقول استعن بها على اصلاح حالك. قال: وما هذا؟ من؟ فجعل يصارها بيده ويقول: اعوذ بالله منك، اعوذ بالله منك، اعوذ بالله منك. كانما لدغته عقرب. فخرجت زوجته من الدار تقول: ما بك؟ قال: دخلت علي الدنيا لتفسد علي ديني. دخلت علي الدنيا لتفسد علي ديني. قالت: يا رجل فرقها في فقراء المسلمين. فقال: كفانا الله شر جمعها فلا انشغل بشر تفريقها. انا ماشي. هكذا كان حال الناس، انه يحتمل دخول الدنيا عليه فرس، يفسد عليه دينه، على دنيا من ايه؟ يتخلص منه. اذا كانت الدنيا عندك كذلك فلا بأس ان يكون عندك الملايين المملينة ولا يهمك. مش دي قضية، المقصود الا يتعلق قلبك بها. اسمع كلام ابن القيم يقول، يقول: فهذا الذي في يده المال يعتبره عارية ووديعة ابتلاه الله به لينظر هل يتصرف فيه تصرف العبيد او تصرف الملاك الذين يعطون لهواهم ويمنعون لهواهم. فوجود المال في يد الحرب لا يقدح في فقره الى الله. يا ايها الناس، انتم الفقراء، انتم ضمير الظاهر، والالف واللام ان لم يروا للاستغراق، انك الفقر ذات. فهذا المال في يده لا يقدح في فقره، انما يقدح في رؤيته لملكته. فمن عوفي من رؤيه الملكه، من رؤيه ايه؟ الملكه، يعني يتصرف في غيره مثل ايه؟ يعمل ايه؟ بس مطمن، دون ما تقفش فلوس، يبقى مش مطمن يعني. لا، الإمام الشافعي يقول: والله إني لأرجى ما أكون حين يقال ليس في البيت دقيق. ده أنا بحب ربنا أوي لما يقولوا ما كنتش بيدخل. لكن لو واحد مننا معلش دخل البيت قالوا له: إحنا ما كناش من الصبح. ليه؟ قالوا: ما فيش أي نص، ولا جبت لنا فول النهارده. حتى تجيب من الأشواق عليه. ليه يا رب كده يا رب؟ مصرنا عملين يا رب. صح. اما الاخر فيقول: الحمد لله. اصلي عليه صلى الله عليه وسلم، كان اذا دخل بيته فلم يجد طعاما امر اهله بالصلاه. صلى الله عليه وسلم يتاول قول الله: وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فعشان كده ما يدخل فيها اكل، لا ما فيش. طب صلوا، اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. ما يصلون خلاص فيها اكل، اصل القضية ما تحتاج هم. لماذا؟ متى لا تكون هما؟ حين توقن وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها بشيء كفتك. أبدا لن تكون في الجوع. ما تخافش. إن أذاعك يكون ابتلاء ليرى صبرك. ليرى صبرك. لذلك يقول أحد الإخوة الحقيقيين لسه ده انا واحد دخلت شركة الدخان وعنده 8 عيال بيسأل الشيخ فالشيخ يقول لي ما تعوليش هم الدخان حرام والسؤال في الشركة دي حرام ايه منها مش تعول هم ولن تدخل هم اصنع والرزاق الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا وإيه ويرزقه من حيث لا يحتسب من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو يعني حسبه توفيق قال صلى الله عليه وسلم في هذه الايه وان يتوكل على الله فهو حسبه قال يا ابا ذر لو ان الناس كلهم اخذوا بها لكفتهم لكفتهم يرزقكم كما لو انكم توكلون على الله حقا توكلوه فرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصه وتعود بفان التوكل فالثالث ان وجود المال في يد الموحد من اهل السنه لا يقدح في عبوديته لله انما يقدح في العبوديه رؤية الملك انك تشوف نفسك تشوف ان انت غني فمن عوفي من رؤية الملك خلي بالك الكلام ده كلام اغلى من الذهب شوف نفسي وكما نقرا من كتاب طريق الهجرتين صفحة 61 يقول فمن عوفي من رؤية الملك لم يتلوث باطنه بأوساخ المال وتعبه وتدبيره واختياره وكان كالخادم لسيده الذي ينفذ أوامره في ماله فمثل هذا لو كان بيده من المال أمثال الجبال من الدنيا لم يضره لو عنده فلوس قارون أدم السائل ما يضروش ومن لم يعف يعاف من ذلك ادعت نفسه الملكة وتعلقت به النفس تعلقها بالشيء المحبوب المعشوق فيصير المال اكبر همه ومبلغ علمه اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا وبلغنا مما يرضيك امالنا ولا تجعل اللهم مصيبتنا في ديننا اذا صار المال معشوقه كنت بحضر بنت على التلفزيون فاخر سلي وخيط الفجوه انا اللي جبت لك شويه سماد من الحاجات اللي انا بشوفها في التلفزيون عشان تقول الحسن فيها كان الحاجات يقول انه راى فيلما فيه واحد حرامي سرق بنك او سرق حاجه كبيره ثم طاردته الشرطه فضربوه بالرصاص فكانت تاخذ باجماعات فكان بيقول لزميله اذا اغني علي سممني باب ولا فوق هكذا اهل الدنيا لما يغنى عليه سم باب هؤلاء اهل الدنيا هذا يصبح الدنيا اكبر همه وابلغ علمه ان رحت لراضي وان منحت اخذ فهو عبد الدينار والدرهم يصبح مهموما ويمشي كذلك يبيت مضاجعا له في غم الدنيا تفرح نفسه اذا ازداد المال وتحزن وتاسف اذا فات منه شيء بل يفات للاسف اذا توهمت نفسه الفقر وقد يؤثر الموت على الفقر لك انا انت كنت تسمع الرعاع دول لا ده انا العربيه واحده من احسن سبحان الله بس يجي علي يوم افطر فيه فوق انا مو احسن هكذا اما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اجوع يوما واسمع يوما صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه الحجر وصل عليه صلى الله عليه وسلم يأتيه ضيف فيرسل لبيوته الثمانية فلا
يدي
ويجي يوم تاني مال يدي ابو سفيان 100 ناقه ويقول لعم العباس حمل ما شئت من الذهب يوم حجر يوم يغسل يوم ذهب يوم ما عندوش يوم عنده كما عند الملوك ما تقول عليه وهو في كلتا الحالتين الحمد صلى الله عليه وسلم الثابت فالاول مستغني بمولاه المالك الحق الذي بيده خزائن السماوات والارض اذا اصاب المال الذي في يده نائبا ان تلتقط اجيبك 1000 جنيه وصلت الناس ليس مشترعه تقول عنه اسمع ابن القيم يقول اذا اصاب المال الذي في يده نائبا راى ان المالك الحق هو الذي اصاب مال نفسه فما للحق والجزع والهلع اصل الفلوس بتاعت مين اذا ضاعت خدها يبقى ايه بتاعته تبع مرته بتاعته هي فإن لا أحدث كما قال الله لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم فإنما تصرف مالك المالكين والكبر الذي هو وديعة في يد مملوكه فله الحكم في ماله بالله إن شاء أبقاه وإن شاء جهل به وأفناه فلا يتهم مولاه في تصرفه في ملكه ويرى تدبير الله هو موجب الحكمة فليس لقلبه بالمال تعلق ولا له به اشتراك لأنه صعد عن المال وارتفعت همته إلى مالك السماوات والأرض مالك الدنيا والآخرة فهو غني بالله محب لله يعرف الله كل مراده القرب منه عن كل ما سواه فهو فقير إلى الله دون ما سواه هذا هو الفقير الحق الغني الحق فقير إلى الله غني عما سوى اللهم اجعلنا افقر خلقك اليك واجعلنا اغنى خلقك في جعلنا نعم هذا هو الدليل عن رؤية الملكة الموجبة للطغيان كما قال تعالى كلا ان الانسان ليطغى ان رآه الرآه استغنى نعود مرة أخرى إلى الملك واسمحوا لي أن أذكر فقط العناصر فالتفصيل يحتاج إلى وقت وأظن أن الوقت قد تقدم بنا فأصول التزكية عند السلفيين ثلاث عند أهل السنة عند أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم مصادر أصيلة وركائز ثابتة وضوابط عاصمة المصادر الأصيلة ثلاثة الكتاب هو ايه؟ القرآن والسنة هو كلام النبي وفعله وتقريره والثالث عمل التربية دول ايه؟ ليه بالمصاد الكتاب والسنة عن السلف والركائز ثلاثة تحقيق التوحيد لما ذكرتها والاتباع وعدم الابتداع ووجود المرض والضوابط ثلاثة رد النزاع لمصادر التلقي اذا اختلفنا وين نرد النزاع لايه لمصادر التلقي يعني انا لما اجي اربي احد الاخوه اقول له يا ابني روح استغفر افرق كده اغسل نفسك بالاستغفار ترى استغفر اقول ايه قول اللي جه في السنه ابتداء من سيد الاستغفار وصول الى استغفر الله العظيم يقول اقول قد ايه قول على قد ما تقدر 1000 2000 3 5 10000 مره في اليوم قول يا يجي واحد انا معترض لا يموت. انا رسول قال 70 احنا نزلت عن 70 او احنا عندنا المفضل ايه؟ المفضل ايه؟ ثلاثة رسالة والسنة والايه؟ انا رسالة سنة المفضل. ابو هريرة كان بيستغفر 13000 في اليوم. من على قدر ديتي. قل اتيتك من مصدر في هذا القبيل. فاذا تنازعنا نرجع الى نرجع الى المصادر. الرد الضوابط. واجد رد النزاع عند النزاع لمصادر التلقي. اثنين تلمس الحق ولو كان عند المخالف. يقينا اقل ما يقال في الصوفية ضلال. اقل حق. لكن لو عندهم شيء من الحق اكيد عشان هم صغير والنرده الدليل الحكمه غايه المؤمن اينما وجدها فهو الحق بها اتصال. لما قال لابي هريره اقرا كل ليله ايه الكرسي لا يقربك في ليلتك شيطان الرسول قال ايه صدقك وهو تزور وصارت سنة. صارت ايه؟ يعني تحيي في كل سنة يوم صارت ايه؟ سنة رغم الله ثقة. فإذا قال الحق ولو شيطان نأخذه تأهيلا من الكذب فيقبل الحق مما قاله تأهيلا من الكذب ونرد الخطأ والضلال على من قاله ولو كان شيخا في الكذب. ندخل الحق ونرد الباطل. الضابط الاول رد النزاع لمصادر التلقي. الضابط الثاني تلمس الحق ولو كان عند المخالف. الضابط الثالث نبذ الباطل ولو كان عند الموافق. المنهج يقول على ثلاث مقاصد ووسائل ومكملات. مقاصد ووسائل ومكملات. المقاصد اللي هي الاهداف العامه. اولا امتثال الامر وتحصيل الاجر. اثنين تحقيق الشخصية الربانية. ثلاثة اصلاح الدنيا بالدين. دي الاهداف. طبعا انا زعلان عن الناس اللي ما بتكتبش. المقاصد او الاهداف ثلاثة. واحد امتثال الامر وتحصيل الاجر. لما تقرأ القرآن مقراتها الدرومة تاني. عشان كده لما ربي اقول له اقرأ في فضائل الاعمال الاول عشان ترد حصول الاجر نية والاحتساب. من صام رمضان ايمانا و احتساب. يعني احتساب احتسب الاجر. يعني لما جمت في المصحف لازم احتسب ان بكل حرف 10 حسنات. عشان تكتب لي 10 حسنات. اما اجي اقول سبحان الله وبحمده احتسب ان تمحى بها ذنوبي ولو كانت مستجابة البحر. اما اجي اقول لا اله الا الله وحده لا شريك له لو الملك والحمد على كل شيء قدير انها تكون حصن اتحصن به من الشيطان. احتسب. فامتثال الاجر امتثال الامر و تحصيل الاجر. اثنين تحقيق الشخصية الربانية المفقودة. الذين اذا رؤوا ذكر الله. ثلاثة اصلاح الدنيا بدين. هذه هي الاهداف او المقاصد. الوسائل ثلاثة. الوسائل ثلاثة. تحصيل العلم وتحصيل العقيدة والاخلاص في العمل. دي وسائل. العلم مستعرض عمل. وتكون عقيدة يبقى العمل صالح وبعدين عمل. يبقى عمل قبله عقيدة قبلها عرف اعلم انه لا اله الا الله. ذكرنا الاهداف والوسائل. الوسائل علم عقيدة عمل. المسمينات ثلاثة. المسمينات ثلاثة. الحلية الشرعية واللهو المباح والوزارة الدنيوية. هذا هو المنهج من اوله الى اخره. بقي شيء من الشرح والبسط نؤثره الى لقائنا القادم. نكتفي على هذا ونسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. قل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.